Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. عشرة القتلى في حريق كبير اندلع صباح اليوم بكنيسة قبطية غرب القاهرة أثناء قداس ديني. وهجوم مسلح سلب فجر اليوم حافلة بوسط القدس أسفر عن سقوط ثمانية جرحى. الشرطة الإسرائيلية أعلنت عن توقيف شخص يشتبه بأنه نفذ الهجوم. في تونس الحكومة تعلن عن إبرام وثيقة تفاهم على الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة لبدء محادثات الأسبوع المقبل لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي اشترطها صندوق النقد الدولي من أجل منح تونس قرضاً ضمن برنامج إنقاذ. في العاصمة التنزانية دار السلام تختتم اليوم الدورة الثالثة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده. نبدأ إذن بهذا الخبر العاجل توصلنا به اللحظة. حريق كبير اندلع صباح اليوم بكنيسة أبو سفين بحي إمبابة غرب العاصمة المصرية القاهرة. حسب آخر حصيلة أسفر الحريق عن مقتل 41 شخصا وإصابة 14 آخرين. وكان بيان لوزارة الصحة أعلن قبل ذلك أن الحريق أسفر عن 55 ضحية من بينهم قتلى. ما هي إذن آخر المعلومات المتعلقة بهذا الحادث المروع اعتماد سلام؟
إبراهيم، الحريق شب في 48 دقيقة تقريبا بتوقيت القاهرة صباح اليوم أثناء صلاة قداس الأحد، وانتشرت ألسنة النيران بشكل سريع بالنظر لوجود مواد شديدة الاشتعال وأيضا أخشاب داخل الكنيسة حسب الصحافة المصرية. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه تعليماته لجميع الأجهزة الأمنية بالتعامل الفوري مع حريق كنيسة أبو سيفين في حي إمبابة في مصر، وتواصل أيضا مع البابا تودروس الثاني مؤكدا له مساندة ودعم الدولة المصرية في هذا المصاب. كما ذكرت قبل قليل إبراهيم، وزارة الصحة المصرية أعلنت بداية عن تسجيل عدد من القتلى وتقريبا 55 جريحا، مشيرة إلى أن عملية حصر أعداد الضحايا لا تزال جارية. لكن عادت وزارة الصحة المصرية وأكدت قبل قليل أن عدد القتلى وصل إلى حوالي 41، فيما عدد المصابين الذين لا زالوا يتلقون العلاج يناهز 14 شخصا. هناك تأكيدات بأنه تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل رغم أن سيارات الإطفاء لا زالت في عين المكان، لكن سبب الحريق ليس معروفا حتى هذه اللحظة في انتظار بيان من قبل النيابة العامة المصرية قد يصدر ربما الآن أو بعد قليل. إبراهيم، الحادث وللعلم خلف موجة من الحزن والتعاطف في صفوف الشارع المصري سواء بين صفوف المسلمين أو المسيحيين، وهو ما عكسته التغريدات والتدوينات التي تم نشرها خلال الدقائق الماضية. إبراهيم،
اعتماد، وزارة الداخلية أوضحت قبل قليل في بيان لها أن فحص أجهزة الأدلة الجنائية أسفر أن الحريق نشب في جهاز تكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة الذي يضم عددا من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك إلى انبعاث كميات كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات. في القدس أصيب 8 أشخاص بجروح من بينهم 2 إصابتهما خطيرة جراء هجوم مسلح استهدف فجر اليوم حافلة في حي سلوان، ولاذ منفذ الهجوم بالفرار قبل أن تعلن الشرطة الإسرائيلية عن توقيف شخص يشتبه في تنفيذ هذا الهجوم الذي أشادت به حركة حماس دون أن تتبناه رسميا، معتبرة أنه رد على ممارسات قوات الاحتلال في غزة ونابلس. عن هذا الهجوم نستمع من حيفا إلى المحلل السياسي نظير مجلي.
حي سلوان أشبه بقرية كبيرة في ألوف الفلسطينيين، حي يتعرض منذ فترة طويلة لهجوم شيطاني يحاولون السيطرة على بيوت عرب. نحن نتحدث عن قسم من القدس الشرقية المحتلة. هذا الهجوم على حافلة تضم مدنيين وقام بإصابة 8 منهم، وبعدها قامت القوات الإسرائيلية باحتلال الحي مرة أخرى بيتا بيتا واعتقلوا حوالي 50 شخصا، بينهم والدة هذا الشاب ووالده وأخوته، فسلم نفسه للشرطة كي لا يصاب الأذى أكثر في هذا الحي. وهذا الحادث يثبت أن الحل لقضية القدس لا يعفى عسكريا وليس أمنيا. لا صحيح الممارسات التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين، وطبعا ليست مجدية العمليات التي يتم فيها قتل المدنيين، لأن ذلك يشوه صورة النضال الذي يقوم به الشعب الفلسطيني.
أعلى سلطة قضائية في العراق أعلنت اليوم أنها لا تملك سلطة حل مجلس النواب بعدما طالب الزعيم الشيعي مقتدى صدر بذلك خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع وسط أزمة سياسية خانقة تعيشها البلاد. ودعا الصدر إلى حل البرلمان قبل نهاية الأسبوع بعد المخالفات الدستورية المتمثلة في انتهاء مؤهل انتخاب رئيس الجمهورية واختيار رئيس الحكومة، مبررا طلبه بأن الكتل السياسية لن ترضخ لمطالبات الشعب بحل البرلمان. وينص الدستور العراقي على أن حل مجلس النواب يتم بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناء على طلب ثلث الأعضاء أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. إلى تونس الآن، حيث وقعت رئيسة الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية على عقد اجتماعي وصف بعقد المثابرة لمواجهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني. وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أن من شروط نجاح هذا العقد هو توفر الإرادة والثقة، ويكون فيه المواطن التونسي هو العنصر الأساسي مع تقاسم الأعباء التي تكرس العدالة الاجتماعية للجميع. كما اتفق الشركاء الاجتماعيون على عقد جلسات للوصول إلى اتفاقات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية فيما يتعلق ببعض الملفات ذات الصلة بالاستحقاقات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة، وذلك ابتداء من يوم غد الاثنين. ويرى المراقبون أن التوافق بشأن إصلاحات صندوق النقد الدولي هو محور العقد الاجتماعي الثلاثي، وأن الأمر يتعلق أساساً بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل وسط إشارات وتصريحات متناقضة من المركزية النقابية بشأن القبول بالإصلاحات أو رفضها. وتسعى السلطات التونسية للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على حزمة إنقاذ بحوالي 4 مليارات دولار. ويرى الصندوق أن التقليص من عجز الميزانية من خلال نظام جبائي عادل وتحكم حازم في كتلة الأجور وتوجيه الدعم بشكل أفضل وأصلاح معمق للمؤسسات العمومية أمر ضروري للحد من اختلالات الاقتصاد الكلي. للتعليق معنا من تونس العاصمة المحلل الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان.
الإعلان جيد في حد ذاته كبداية، لأن الأمور كانت معطلة بشكل كبير في تونس نظرا لتباين كبير في وجهات النظر بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد التجارة والصناعة. وتونس كانت دخلت في محادثات تقنية مع صندوق النقد الدولي منذ أكثر من 15 شهر الآن، وطول هذه المدة دليل على أن هناك عقبات كبيرة، لأنه عادة المحادثات التقنية لا تدوم أكثر من 4 إلى 5 أسابيع. ثم دخلنا في أسبوعين من المفاوضات، والمفاوضات لم تؤدي إلى أي نتيجة تذكر. من أهم طلبات صندوق النقد الدولي أن يكون هناك نوع من التوافق بين الحكومة وبين المجتمع المدني وبالخصوص الاتحاد العام التونسي للشغل، وتدهورت كل المؤشرات تقريبا، وأصبح هناك يعني مخاطر واضحة على مستوى عيش المواطن التونسي وعلى الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي وحتى السياسي بصفة عامة. هذا الذي جعل هذه الأطراف تقول في النهاية ليس هناك حل إلا عبر الحوار، وليس هناك حل إلا عبر التواصل. فالبداية كانت توقيع وثيقة تعبر على استعداد الأطراف الثلاثة على الدخول في حوار يخص ما هي الإصلاحات الممكن القيام بها والتي تعبد الطريق نوعا ما للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وما هي التضحيات المطلوبة من كل الأطراف، وما هي إمكانات الدولة في تحسين مستوى عيش المواطن التونسي وخاصة منظوري الاتحاد العام التونسي للشغل.
نهار غدا الاثنين يستأنف تناوب وحدات بعثة الأمم المتحدة في مالي مينوسما المعلق منذ شهر بآلية موافقة جديدة. وقال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، وافقت مينوسما على الإجراءات الجديدة وأبلغتها إلى جميع الدول المشاركة في القوات ولن تكون هناك استثناءات، وتابع: قبل ذلك كانت الوحدات تفاجئنا مباشرة، وضعنا حدا لذلك، ويجب أن تمر جميع الطلبات عبر مينوسما التي تصادق عليها وترسلها إلى الشؤون الخارجية عبر مذكرة. وكانت ألمانيا علقت الجمعة الماضي وحتى إشعار آخر الجزء الكبير من عملياتها العسكرية في مالي في إطار بعثة الأمم المتحدة، مستنكرة رفض السلطات المالية السماح لطائرتها بالتحليق. برحاب مسجد محمد السادس في دار السلام عاصمة تنزانيا، تختتم اليوم نهائيات الدورة الثالثة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده. المتحدثون في افتتاح الأطوار النهائية لهذه المسابقة أجمعوا على أهمية المبادرات التي مفاتئ يرعاها العاهل المغربي خدمة للدين الحنيف والعناية بالقرآن الكريم وأهله. زهير التومي.
مع اقتراب موعد اختتام الأطوار النهائية للدورة الثالثة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، تزداد وتيرة التنافس بين المرشحين في أجواء يطبعها الخشوع والامتنان، بعد أن مكنت المؤسسة شباب القرى المسلم من تظاهرة تبرز مواهبهم ومحبتهم لكتاب الله عز وجل.
أنا سعيد بكوني طالب من نيجيريا وأتيت وحضرت في هذه المسابقة وشاركت، فهذه نعمة من الله، نعمة كبرى، وهذا الفضل والجهد كله يرجع إلى مولانا أمير المؤمنين.
صراحة الجهود التي رأيناها هنا في هذه المسابقة هي جهود جبارة، والله نسأل الله أن يتقبل ونسأل الله أن يجعلها في ميزان كل من قام بهذا العمل، على رأسهم جلالة مولانا الملك محمد السادس.
صوت المرتلين المغاربة حاضر أيضا بقوة في هذه المسابقة القرآنية بمشاركة رمزية للقارئة آية منصور ضيفة شرف.
حضرت كضيفة شرف وحضيت بتكريم لي ومثلت بلدي المغرب عامة ومدينة برشيد خاصة.
مسؤولون وفاعلون فارقة عدة ومن خلال تنظيم التظاهر أشادوا بالدور الريادي الذي يضطلع به أمير المؤمنين الملك محمد السادس في تعميق التعاون بين علماء القارة الإفريقية وتوطيد أواصر الأخوة بين شعوبها. إبراهيم سالي رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بأوغندا:
نود أن نشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أن هذه الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك نود أن نشكر لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة وجميع العاملين والقائمين على هذه المبادرة.
يشار إلى أن هذه المسابقة القرآنية تشهد حضور رؤساء وأعضاء فروع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة من 34 بلدا إفريقيا ومشاركة 88 متسابقا يمثلون مجموع فروع المؤسسة.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.